إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإننا في هذه الأيام الطيبة بارك الله لنا ولكم فيها، وبلغنا الله إياكم رمضان بخير وإيمان وعافية وسلام، وأهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه في هذه الأيام الطيبة المباركة. يلزمنا أن نتذكر أمورا، ومن هذه الأمور التي يجب علينا أن نتذكرها حقوق بعضنا كمسلمين على بعض. وبين يدي الحقوق، كما لا يخفى عليكم، يلزمنا أن نهذب أنفسنا بالاستغفار والتوبة وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تصفو لنا قلوبنا، حتى نعقل عن الله سبحانه وتعالى أمره، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم أمره. يلزمنا أن تصفو لنا قلوبنا، وأن تطهر من الوسخ الذي قد ران عليها وترسب. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فحتى نفهم عن الله ما يقول وما يريد، وحتى نفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقول وما يريد، وحتى ترق منا القلوب وتنذرف منا الدموع، يلزمنا أن نهذب أنفسنا بالاستغفار المتواصل وذكر الله الدائم الذي لا يفارق، وكذلك التحلل من المظالم تلك التي تقسي القلوب وتسودها عياذا بالله من الظلمات. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: ألا وابتداء فلتهذب النفوس باستغفار يتواصل وبذكر لله يدوم ويتكرر، فتلك من الباقيات الصالحات. ثم بالبحث عن ذوي المظالم وتأدية المظالم لهم، وذلك تأهيلا للنفوس بين يدي هذا الشهر الكريم. فكل عبادة لها مؤهلات ولها مقدمات ولها إرهاصات تسبقها حتى تؤدى العبادة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولا أخفى عليكم جميعا بارك الله فيكم أنه ثم حقوق لزاما أن تؤدى وسنسأل عليها ولا بد بين يدي الله سبحانه، بعد حق الله علينا وحق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سنسأل بين يدي ربنا عن والدينا وعن أرحامنا وعن جيراننا وعن عموم المسلمين. فلينظر امرؤ منكم في نفسه ما شأنه مع والديه، هل أدى لهما ما ينبغي من الحق؟ ولن يؤدي أبدا ما ينبغي لهما من الحق. ولقد قال تعالى في شأن الإنسان عموما: كلا لما يقض ما أمره. أي أنت يا ابن آدم لن تستطيع أن تفي أبدا ولا أن تقوم بالذي أمرك الله به، فعليه فلنسدد ولنقارب قدر استطاعتنا ولنتوب إلى الله من تقصيرنا وعجزنا. فربنا يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فليعلم الله في نفوسنا الخير لأهلينا ولوالدينا، وأننا نجتهد للتقريب والسداد، لعل الله أن يعفو عنا بحسن نوايانا. وإن قصرت أعمالنا ولم يبلغ جهدنا المطلوب منا، فنسأل الله العون والسداد والقبول. فلينظر كل منا في أمره مع والديه، فسيأتي يوم لزاما أن تسأل عن هذا الحق الذي هو أعظم حق بعد حق الله سبحانه. وليسأل كل منا وليسأل نفسه كذلك عن موقفه مع الأرحام، هل هو لها واصل أم أنه لها قاطع. وكذلك فليتساءل الشخص وليسأل نفسه عن موقفه مع زوجته ومع أولاده، فالعشير سيسأل عن معاشره يوم القيامة ولا بد. العشير سيسأل عن المعاشر يوما ولا بد. زوجة ستسأل عن زوجها، زوج سيسأل عن زوجته. فلزاما أن ننظر في هذه الحقوق، ثم انظر أيضا إلى موقفك مع جارك، هل أنت قائم معه بأمر الله ورسله أم أنك مخالف فيه لأمر الله وأمر رسله. ففكر جيدا فسيأتي الحساب ولا بد، وستأتي السؤالات ولا بد. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، لنسألن الذين أرسل إليهم عن ماذا؟ عن كل ما أمرتهم به رسلهم. فالله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقبل أن تقف بين يدي ربك سل نفسك عن هذه الحقوق، هل أديت أم أنها لم تؤدى؟ ولا تصغي ولا تستمع إلى شياطين الإنس وإلى شياطين الجن الذين يدورون الحقائق ويتسببون في الطمس على القلوب. بل وكما قال ربنا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، في حث على أن تتذكر منفردا أحوالك أو مع صالح يذكرك أحوالك وما أنت فيه. فاعتزل القوم وقتا، راجع نفسك: ماذا صنعت مع والدي؟ ماذا صنعت مع إخواني؟ ماذا صنعت مع جيراني؟ ماذا صنعت مع أرحامي؟ قف مع نفسك وقفات طويلة طويلة. فكلنا آتي ربه يوم القيامة فردا، كما قال تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. بل كما قال ربنا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فذهب بعيدا بعيدا عن الناس، أخلو بربك سبحانه وتعالى، قدم المناجاة اللازمة وتلو صلاح الأحوال، إذ من شأن المرسلين التخلي عن العباد أحيانا. ولقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي بعثته كان يخلو بحراء يتحنث فيه ويتعبد فيه. فتعلمون أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وأن مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا: فاخلوا بأنفسكم واذكروا الله في الخلوات وراجعوا النفس في الخلوات وسددوا وقاربوا. أما عن معاملاتنا مع إخواننا ومع المسلمين عموما، فلزاما أن نتعرف على حقوق إخواننا علينا، لأننا مسؤولون عن إخواننا وعن المسلمين، مسؤولون بين يدي الله عن علاقاتنا بالمسلمين. فثم أمور لازمة لنا، شئنا ذلك أم أبينا، أردناه أم رفضناه، ثم أمور تلزمنا كمسلمين تجاه إخواننا المسلمين، شئنا ذلك أم أبينا. فإننا كمسلمين من الله علينا بأمر وهو الأخوة الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم، شاء ذلك المسلم أم أباه. فما دمت رضيت بالإسلام دينا فالمسلمون لك إخوة والمسلمات لك أخوات. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فشئت أم أبيت، ما دمت رضيت بالإسلام دينا فالمسلمون لك إخوة، وعليك أن تتعامل معهم بمقتضى هذه الأخوة التي هي خير وأبقى من أخوة النسب. فأخوة النسب تتقطع يوم القيامة، ولا تبقى إلا أخوة في الله سبحانه ولله عز وجل. ولقد قال الله سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما الأخوة الإيمانية سيقول نبينا في شأنها: ما أنتم في الدنيا بأشد مناشدة لأحد من مناشدة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين كانوا معهم، فيقولون: يا ربنا، إخواننا الذين كانوا معنا كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ويحجون معنا، يا رب تقبل شفاعتنا فيهم. يناشدون الله سبحانه ويناشدونه ويناشدونه في إخوانهم الذين أسرفوا على أنفسهم ودخلوا النار بسبب ذلك الإسراف. فامتن الله عليهم بقوله: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فالحاصل أن الأخوة الإيمانية لا تنقطع أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا تتواصل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الآخرة كذلك تتواصل شفاعات للمؤمنين في بعضهم. فللمسلمين عليك حق. بارك الله فيك. أصله وأعظمه: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ذكرنا بها في كتاب ربنا في مواطن، حتى في أشدها وهو القتل. إذا قتل شخص مسلم أبي أو قتل شخص مسلم أخي لم تنقطع تلك الأخوة الإيمانية، إذ الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إن بقايا الخير تبقى كلما امتثلنا شرعة ربنا وعظمنا هذا الأصل. إن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه رأى المسلمين يوم أحد وقد تكالبت أولاهم على أخراهم، رأى المسلمين فيما بينهم قد استلدوا والأمر اختلط، وسقط أبوه اليمان وهو مسلم تحت الأرجل والسيوف يلعب بها لعبا ويحدث بها تضارب عن قصد وعن غير قصد، فجاء سيف وقتل أباه. قتل اليمان وحذيفة يقول للقوم وأبوه تحت أرجلهم مسلم: يا قومي أبي أبي يا قومي. ولكن وبسرعة ومع الحدث قتل اليمان والد حذيفة، فما كان من حذيفة وقد رأى الأمور مشتبكة إلا أن قال: غفر الله لكم غفر الله لكم. يقول الراوي: فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. إن نبينا ذكرنا بهذه القوة الإيمانية في كل المواقف: ألا لا يبيع بعضكم على بيع أخيه؟ ألا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فذكرنا بقوله عليه صلوات الله وسلامه: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فجدير بنا أن نعظم هذه القوة الإيمانية، فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى، وتعظيم حرمات الله من تقوى القلوب كذلك. ولا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حرمة المسلم أشد من حرمة مكة، أشد من حرمة الشهر الحرام، أشد من حرمة يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحافظوا على هذه القوة الإيمانية، لا تقطع ولا تمزق تحت أي شعار من الشعارات، تحت أي حزبية من الحزبيات، تحت أي قبلية من القبليات، ولا شعوبية من الشعوبيات. احرصوا على الأخوة الإيمانية، لا تقطعوها أبدا بحال من الأحوال، فتلك من التي أمر الله به أن يوصل. ليست الأرحام فحسب، بل الأخوة الإيمانية أمر الله بها أن توصل. فقد قال تعالى في شأن الزوجين المفترقين: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهكذا لا ينبغي أن ينسى الفضل بيننا. إن من أهل العلم من قال: إن إفضال الأخ المسلم كبيرة من الكبائر، فأورد في ذلك حديثا في صحيح مسلم مؤداه أن أبا سفيان بن حرب عام الفتح مر على بلال وصهيب وعمار، وفي بعض روايات سلمان، مر عليهم فلما رأوه يمشي بين الناس آمنا مطمئنا، وكان قبل ذلك يقول: أعلو هبل، وكان قبل ذلك يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فتوقف أبو بكر وقال لهم: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم إن أبا بكر ذهب يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال النبي لأبي بكر في شأن هؤلاء أهل الإيمان والتقى؟ في شأن هؤلاء الضعفاء الفقراء. قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا إلى هؤلاء الصحب الكرام قائلا: أغضبتكم يا إخوتا؟ عفوا يا إخوتا. قالوا: عفى الله عنك يا أخي، عفى الله عنك يا أخي، فكن رحيما بإخوانك، كن ودودا مع إخوانك، متلطفا معهم، إذ هذا شأن أهل الإيمان. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا وصفهم ربنا. ثم إن هذا من سيم أهل الجنة وعلامات أهل الجنة: الرقة لأهل الإيمان، أما الفظاظة والغلظة والجفاء والجلافة مع أهل الإيمان فليست من أخلاق المسلمين مع بعضهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا شأن أهل الجنة، وهذا أحد رجالها، وهذا أحد أفرادها: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. أما قسوة القلوب أو تعلم القسوة، قسوة القلوب مع أهل الإيمان خاصة، فتلك فيما ليست من فيما أهل الإسلام. الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأمر الله نبيه بأن يكون لينا مع أهل الإيمان، رفيقا بأهل الإيمان. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي الأثر: لينوا بأيدي إخوانكم، هكذا في الأثر، لينوا بأيدي إخوانكم، هكذا ورد في الأثر، وعليه عمل أهل الإسلام. فكن سهلا لينا سمحا مع إخوانك أهل الإسلام. بارك الله فيك. إذا كان الكليم موسى عليه صلوات الله وسلامه هو كليم الله، وأرسل إلى أعتى ظالم في الأرض، أمر معه بالقول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمؤمنون من باب أولى، بارك الله فيكم. فكونوا أهل لين مع أهل الإيمان، وأهل تراحم معهم، فمن يرحم المسلمين يرحمه الله، ومن يقسو على المسلمين يشدد عليه ربه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. حذر النبي الأمراء: ومن تولوا أمورا للمسلمين أية أمور كانت، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا عام يدخل فيه مدير المدرسة، يدخل فيه ضابط الشرطة، يدخل فيه الرجل الذي ولي أمر بيت، يدخل فيه مسؤول عن جمعية، يدخل فيه مسؤول عن مصارف زكاة، هو عام. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. فمن ذا الذي يتحمل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شق عليهم فاشقق عليهم؟ فجدير بنا أن نتراحم. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. وفي الآخر: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ويل لأطماع القول ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. فجدير بنا أن نسأل ربنا أن يقذف الرحمة في قلوبنا لإخواننا أهل الإسلام أهل الإيمان. جدير بنا أن نسأل ربنا ذلك. فالرحمة لا تنزع إلا من شقي، والرحمة المقذوفة من القلوب إنما هي من الله سبحانه. فلنكن رحماء مع بعضنا البعض كمسلمين كإخوة، كمسلمين كإخوة، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك. جدير بنا بارك الله فيكم أن نتذاكر وأن نتواصى مع بعضنا البعض. جدير بنا أن نتذاكر نراقب المؤمنين في أعمال البر. إن الله نقم على أقوام بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحض بعضكم بعضا على الإحسان إلى المساكين وعلى إكرام المساكين. فحتى نخرج من هذا علينا أن يحض بعضنا بعضا على إكرام المساكين، على إكرام الأيتام. إن كنت مستطيعا للبذل فابذل، إن لم تكن مستطيعا فرغب في البذل والعطاء. إن كنت مستطيعا قيام الليل فقم ومع القيام، وإن عجزت عنه أيضا فذكر إخوانك بقيام الليل. حبب القوم في كتاب الله عز وجل، ذكر إخوانك بتلاوة كتاب الله عز وجل، ذكر إخوانك بأن يكثروا من ذكر الله. جدير بنا أن نتواصى بالخير، وعائدة ذلك إنما هي علينا. فمن دعا إلى سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم إن الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا ينبغي أن يكون صلاحك قاصرا على نفسك، ولا ذكرك لربك قاصرا على نفسك، بل تواصى مع الناس لذكر الله، تواصى مع الناس أن يكونوا مصلحين، أن يكونوا للرحم وصولين. هكذا شأننا كمسلمين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فجدير بنا أن نتواصى بالحق فيما بيننا، وأن نتواصى بالصبر، وأن نذكر بعضنا بعضا بأعمال الخير وبأعمال البر. وفي الحديث الثابت: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وله شواهد شتى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تقوم لنا قائمة إلا إذا تواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. وكلما كثر علمك كلما اشتد عليك الحساب. إن الله نقم على بني إسرائيل وعلى علماء بني إسرائيل بأمر شديد. قال العلماء في هذه الآية التي نقم بها على بني إسرائيل: إنها أشد آية على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. آية شديدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. فجدير بنا ألا ننسى أبدا التواصي بالحق، وتذكير بعضنا البعض بإقامة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الله قال: وحرِّض المؤمنين. إذ النبي قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. جدير بنا أن نتواصى بالحق، نذكر بعضنا بعضا بأمر الله كي يقام، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تقام، حتى نجبر الكسر منا، حتى يلتئم جمعنا، وحتى تستمع كلمتنا، لزاما أن نستمع، لزاما أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، ولزاما أن نتناهى فيما بيننا عن المنكر، وإلا دمرنا ودمرت بلادنا، بل ودمرت أسرنا ودمر أبناؤنا. فلزاما أن نتناهى عن المنكر. ولا يخفى عليكم حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شأن السفينة وأصحابها، إذ مثل فقال: مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو فرقنا في نصيبنا فرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا، فلا تتركوا المفسدين في الأرض يفسدون، بل مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يسلم لنا أمرنا وتسلم لنا سفينتنا وسفينة حياتنا، بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. تعلمون أن العذاب ينزل إذا كثر الخبث، وأن الرحمات تتأتى إذا كثر الصلاح. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكم، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، حرضوا المؤمنين على أفعال البر، امنعوا الظالم من ظلمه امتثالا لأمر نبيكم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، أو فذاك نصرك إياه. تمنع أخاك من الظلم، والله لن يرضى أحد منكم أبدا لأخيه أن يعذب بالنار، لا يرضى أحدكم أبدا لأخيه أن يعذب بالنار في الآخرة. فلماذا يسلمه في الدنيا؟ يسلمه إلى العذاب. لماذا يسلمه في الدنيا إلى ما يسلمه جهنم والعياذ بالله؟ أنقذ أيها الأخ ابنك من النار، أنقذ أيها الأخ أخاك من النار، أنقذ أيها الجار جارك من النار، ويا أيها الصديق ويا أيها المسلم أنقذوا المسلمين من النار، أنقذوا هؤلاء العصاة الجهل بأمر الله، علموهم أمر الله، أخبروهم من الله عز وجل ومن رسوله. فكثير من الناس يجهلون عن ربهم سبحانه وتعالى أوامره وحدوده، بل ويجهلون معرفة الرب وأنه سميع بصير قريب شديد العقاب. كثيرون يجهلون هذا. فذكروا أهل الإسلام بالله عز وجل وبحدوده وبأوامره، ألا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وخذوا على أيدي سفهائكم، خذوا على أيدي سفهائكم، خذوا على أيدي سفهائكم، تسلم لكم أموركم، والمحفوظ من حفظه الله. فسألوا الله أن يحفظكم دائما، وأن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وبين يدي هذه الأيام المقبلة الكريمة أذكر نفسي وإياكم بأطفالنا الأيتام ونسائنا الأرامل، فكم من طفل كان يحتضنه أبواه فابتلي بفقدان هذا الحنان، وشرعت في ديننا المواساة كما لا يخفى عليكم، فكونوا لهؤلاء الأيتام آباء وإخوانا، واذكروا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اذكر وأنت آمن كم من شخص كان آمنا مثلك، فابتلي بمصيبة الموت فحرم أبناؤه ذاك الحنان. فإن كنت تريد أن تخلف في أهلك بخير وبنية فأحسن إلى الأيتام وابحث عنهم وفتش. إن الشرائع كلها التي أنزلت من عند الله تبارك وتعالى، يهودية كانت أو نصرانية، فضلا عن إسلامنا الجميل، فضلا عن كل الشرائع التي أنزلت على كل المرسلين، كلها تذكر باليتيم، تحث على إكرامه. وما أكثر الآيات التي ذكرت بالأيتام وبحقوق الأيتام، والتي حذرت من ظلم اليتامى. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى محذرا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشاء الله أن يكون من الناس قوم يكرمون الأيتام مع رسولهم الأمين في الجنان إن شاء الله، وقوم آخرون يختلسون أموال اليتامى ويأكلونها ظلما. فانظر من أي الصنفين أنت، هل أنت من المحسنين إلى الأيتام أم أنك من آكلي أموال اليتامى ظلما؟ وقرر لنفسك: فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ومن شاء فليحسن، ومن شاء فليسيء، وعند ربك المعاد وإليه المستقر وله المرجع والمآب. فأحسنوا إلى الأيتام الذين فقدوا الآباء وحرموا الحنان وحرموا دخلات الآباء عليهم بصنوف الحلوى والمتاع والابتسامات والأحضان. أكرموا الأيتام وواتوا الأيتام، وفتشوا وابحثوا عن الأرامل والمساكين. قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، أي لا يتعب من طول القيام. بارك الله فيكم. وحتى تلين قلوبكم عود المرضى الذين كانوا آمنين سالمين، فابتلوا هذا بوباء كبدي، وهذا بفشل كلوي، وهذا بجرح، وذاك بكسر، والأخير بحريق، والأخير بهدم. فزوروا هؤلاء المرضى امتثالا لأمر نبيكم محمد: عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع. كذا قال نبيكم مذكرا: عود المريض وفك العاني، أي فك الأسير، واسعوا في فكاك السجين. عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع وأكرم اليتيم. استمعوا إلى وصايا نبيكم محمد فهي خير الوصايا على الإطلاق. زوروا المرضى في المستشفيات، أقارب لكم أم أباعد، أصدقاء أو أحماء أو غير ذلك، زوروهم حتى تذكروا نعم الله عليكم بالعافية، فتؤدون شكرا للنعم. فإذا أديتم شكرا النعم زادكم الله منها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زوروا المريض المبتلى بالفشل الكبدي أو الكلوي، ترون كيف ينفق، أين تذهب أمواله؟ إلى صيدليات، فتحمد الله على العافية والسلامة. وإذا أتاكم سائل أكرمتموه فتدوم عليكم نعم ربكم سبحانه وتعالى. تدوم عليكم نعم الله. إن النبي قال فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي إن الله يقول يوم القيامة، أي يقول ذلك معاتبا للعبد: عبدي عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. يتعجب العبد: يا رب كيف أعودك، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي عبدي استسقيتك فلم تسقني، كيف ذلك يا رب؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أيها الإخوة، إن نبينا بين أن من حق المرضى علينا أن نعودهم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض. وفي الحديث الآخر: حق المسلم على المسلم ست، وإذا مرض فضده. ولا يخفى عليكم شأن الفاضل الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي استمعت فيه تسأل الخير يصبح صائما متبعا لجنازة عائدا لمريض، هكذا يصبح مطعما لمسكين تجتمع فيه تلك الخصال: عيادة مريض، اتباع جنازة. كذلك ما قد سمعتموه يصبح صائما يطعم مسكينا بهذه الخصال يدخل الجنة، فاحرصوا عليها. بارك الله فيكم. وكي ترق منكم القلوب، كي ترق قلوبكم، امسحوا على رؤوس الأيتام، زوروا القبور كما قال نبيكم الأمين: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجته، وحيثما ظن أنها نامت تسلل من الفراش ذاهبا إلى القبور داعيا لأهلها متذكرا الآخرة، مسلما: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، متذكرا المآل الذي هو إليه صائر. يقول: وإن إن شاء الله بكم لاهقون. فزوروا القبور وانظروا إلى ذوي المناصب والجاهات الذين حيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين صلاة ركعتين أو صدقة جارية أو كلمة فيها ذكر لله، حيل بينهم وبين كل ذلك. تركوا المناصب والوجاهات والأموال والضيعات والبيوتات، فخذوا منهم العبر والعظات. تذكروا الآخرة بزيارة القبور كما حثكم وعلمكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت المآل الذي أنت إليه صائر زهدت في الدنيا، إذا تذكرت القبر والبعث والحساب زهدت في الدنيا وهانت عليك المصائب والخطوب. قد قال تعالى في شأن أنبياء كرام: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي إنا ميزناهم بميزة وهي كثرة تذكرهم للدار الآخرة. فإذا كثر تذكرنا للدار الآخرة ورأينا أمامنا رأي عين كأنا عليها مقبلون، هانت علينا الخطوب والمصائب، وما سعدنا وما اغتررنا بأموال تساق أو دنيا تزف، إذ الآخرة أمرها شديد. إن النبي قال: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيغمس غمسة في النار يقال له: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا رب ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا يغمس غمزة في الجنة، يقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. ألا تذكروا الآخرة، تدبروا كتاب ربكم، امتثلوا سنة نبيكم محمد، خير السنن على الإطلاق وأجمل السنن على الإطلاق، تحروا منها ما ثبت وصح، واعملوا بما أرشدنا إليه سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين عليه صلاة الله وسلامه. وختاما، فالمعان على الخير من آنه الله، والمحروم من حرمه الله، فاقبلوا على الخير ييسره الله لكم، فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي من سعى في طرائق الخير سهل الله عليه تلك الطرائق، ومن سعى في طرائق الوغى سهل الله عليه سبلها، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال تعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هكذا قال ربنا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فحيثما بدت لكم طلائع الخير وانشرحت الصدور فأقدموا على الخير ولا تترددوا، يأخذ الله بأيديكم إلى غيرها من طرائق الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإذا بدت لكم طرائق شر فانصرفوا عنها يصرفكم الله عنها. أيها الإخوة، سلوا الله العون دائما، كما علم نبيكم معاذ الصحابي الجليل: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسوا قول العبد الصالح والنبي الملك الكريم سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقول ذلكم الرجل الذي بلغ الأشد قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ألا تستغفروا ربكم وتوبوا إليه جميعا إذ أمركم بذلك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا للخير أئمة واجعلنا للخيرات من السابقين يا رب العالمين. اللهم أهل علينا هذا الشهر الكريم وقد غفرت ذنوبنا وسللت سخائم قلوبنا وقذفت محبتك ومحبة أهل الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا توقير كتابك وتوقير سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بهما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم نور لهم في قبورهم وافسح لهم فيها يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتهم وأسبغ عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واكشف الضر عنا وعن المتضررين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ألف بين قلوب المؤمنين وهديهم سبل السلام، وأخرجهم جميعا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم أهل علينا إلى رمضان بخير وعافية وإيمان واجتماع ووفاق ووئام مع آل الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفر والكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واجمعنا بمن أحببناهم فيك يا رب العالمين، اجمعنا بالمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا زلارينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات، ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، وأقم الصلاة.